صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وآلك المعصومين المنتجبين واحد من جعاده قضاء وانت يا ذهب الصفا يا مختفي لا تجي يا زهران يا حاله تنظري. لكنما الامر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وعدا عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بأنه قال: والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. صدق الإمام الحسن المجتبى لذكره ولذكر الآل ولتعجيل فرج صاحب العصر والزمان. الصلوات بأعلى أصواتكم. المباركة يقع تحت عنوان دور الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في بناء النخبة الصالحة، ويقع حديثنا في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان الجبهات التي واجهها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في فترة إمامته الظاهرية، والنقطة الثانية في بيان كيفية تعامل الإمام الحسن المجتبى مع هذه الجبهات، والنقطة الثالثة والأخيرة في بيان برنامج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في تأسيس وبناء النخبة الصالحة. تعال الآن إلى النقطة الأولى، وهي في بيان الجبهات التي واجهها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أنت لما تأتي إلى دراسة شخصية تاريخية وتريد أن تقيمها وتقيم الدور التي قامت به، لا يمكنك أن تدرس هذه الشخصية مجرد عن الظروف التي عاشت فيها. يعني تجي تريد أن تحلل دور الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام الحسن خارج عن الظروف والمحيط التي عاش فيها، لا يمكنك. بل التحليل العلمي الصحيح هو أن تدرس الشخصية في عمق الظروف التي عاشتها حتى تستوعب الفكرة جيدا، لكن أن تجرد الشخصية تقول ما هو الدور الذي قام به الإمام الحسن المجتبى، لن تستطيع أن تستوعب هذا الدور، لأنك جردت المولى عن الظروف فصعب عليك الأمر. لهذا إذا أردت أن تعرف أي دور قامت بأي شخصية، لا بد أن تعرف أولا الظروف التي عاشت فيها والمحيط حتى تستوعب الصورة كاملة. لهذا هذه الليلة قبل أن أتكلم بأي كلمة في أدوار الإمام وما قام به الإمام، لا بد لك أن تستوعب الصورة كاملة عن المحيط الذي كان يعيش فيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كان يواجه أربع جبهات، أربع. الأولى جبهة معاوية، ثانية جبهة الخوارج، الجبهة الثالثة عامة الناس، الجبهة الرابعة هي الشيعة. تبقى لي صورة خلها الآن تقع في ذهنك حتى أحللها. معاوية، خوارج، عامة الناس، الشيعة. كيف يمكن أن نستوعب أثر هذه الجبهات على شخصية الإمام الحسن عليه السلام أو على مشروعه الإصلاحي؟ خلنا نمر على كل جبهة حتى نستوعب ما في داخلها تجاه الإمام الحسن عليه السلام. نبدأ بجبهة معاوية، وهي أخطر تلك الجبهات. معاوية كانت خطورته تكمن في أمور ثلاثة، تبت إلها هاي مفتاح شخصية معاوية. شنو هالأمور الثلاثة التي كانت تمثل خطرا كبيرا عن الإمام الحسن؟ أولا هيمنة معاوية على الرأي العام. كيف يعني هيمنة معاوية على الرأي العام؟ يعني معاوية بن أبي سفيان لم يكن أمام الناس بوجهه الحقيقي، وإنما كان يعيش وجها مزيفا. فهذا الرجل لما خرج على أمير المؤمنين عليه السلام، هل خرج بنداء أنه خرج على إمام زمانه فهو ظالم لإمام الزمان؟ لا، وإنما خرج بمشروع، هذا المشروع قد هيمن على عقول الناس وعلى الرأي العام. شنو هذا المشروع؟ الملك؟ لا. السلطان الشخصي؟ لا. الأمور الشخصية مع أهل البيت؟ لا، وإنما قال أنا خرجت لطلب الثأر لدم الخليفة المقتول. وهذا هو الشعار الذي خرج به معاوية ابن أبي سفيان. هذا الشعار كان يستبطن فكرة يريدها معاوية، ليست الفكرة الظاهرية. الفكرة الظاهرية أن معاوية كان رجل مصلح، رجل خرج مطالب بدم الرجل المقتول، والناس كانت تعيش حالة التأثر والانفعال النفسي، وإذا بمعاوية بن أبي سفيان يظهر أمام العالم الإسلامي بأكمله على أنه حمامة سلام ورجل إصلاح. وأصبح علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي يقوم بتخفئة من قتل عثمان. هذا الذي جاء بمعاوية. وإذا بمعاوية بهذه الفكرة هيمن على جميع الرأي العام. فعندما تسأل من معاوية عند الناس، يقولون إنه الرجل الذي خرج ليطالب بدم الرجل المقتول. علي من هو؟ قالوا هو الرجل الذي آوى قتلة عثمان. هذه الصورة كان يستغلها معاوية في إيصال الأفكار إلى الناس، ومن ثم الهيمن على عقولهم، وقد نجح في ذلك. هذا أول خطورة. الأمر الثاني عند معاوية الهيمنة الاقتصادية. رجل مهيمن إعلاميا على العقول، هذا واحد. اثنين، الرجل كان يهيمن أيضا اقتصاديا على الأمة بشكل عام. كيف؟ الرجل قد كان يمتلك أقطار من الدولة الإسلامية، وخيرات هذه الأقطار هل كانت للمسلمين أم لمعاوية؟ كانت لخزينة معاوية. ومعاوية بن أبي سفيان كان يعلم أن الأمة الإسلامية تضج من الجوع والفقر، لهذا كان يجد بالناس بالمال. ك كان يجذبهم بالأموال الطائلة. أنا أذكر لك شواهد حتى تستوعب كيف أن معاوية كان يملك الجهة الاقتصادية. كتب كتابا إلى جماعة من الخوارج، الأشعث، حجار بن أبجر، وهذه الجماعة الفاسدة. أرسل إليهم كتابا أن إذا أجهزتم على الحسن لكم 100,000 درهم. في ذلك الوقت 100,000 درهم كان يمثل مالا كبيرا. معاوية الآن يمتلك خيرات الأمة، كيف يستغلها؟ كيف يستفيد منها؟ في شراء ذمم الناس ودينهم. هذا الشاهد. الشاهد الثاني، بعث الإمام الحسن عليه السلام قائدا من قادته مع 4,000 فارس ليعسكر في معسكر، وإذا بمعاوية يرسل له أيضا 500,000 درهم، وإذا الرجل باع دينه. بعد قليل وإذا يبعث إلى عبيد الله بن عباس وهو ابن عم الإمام عليه السلام، بعث له 1,000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، اشترى ذمته. إذا معاوية كان يعلم أنه في زمان فقر وجوع بالخصوص في العراق والحجاز، والرجل يمتلك المال ويمتلك الهيمنة الاقتصادية، لهذا كان يمثل خطورة على الإمام من هذه الجهة. أيضا الجهة الثالثة التي كان يمثل فيها معاوية الخطورة، الهيمنة العسكرية. انتبه إلى هذه الفكرة، معاوية ما كان يعيش الضعف العسكري، وإنما معاوية كان يعيش التفوق العسكري، حتى على جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في آخر حياته. الرجل ما كان ضعيف من الناحية العسكرية، ما كان ضعيف، وإنما كان يمتلك التفوق العسكري حتى على جيش الأمير في آخر حياته، فكيف بجيش الإمام الحسن المتهالك المفكك المشتت. معاوية بعد 2 أسبوع فقط أو أكثر من بيعة الناس للإمام الحسن استطاع أن يجمع أكثر من 150,000 فارس. هذا الرجل كان يمتلك 150,000 فارس جاهز للقتال، بينما تعالى للإمام الحسن عليه السلام، عدد الجيش الذي كان يملكه كم عددهم؟ إن قلنا وبالغنا 50,000 60,000 إن جمعهم، لا يستطيع مجابهة معاوية 150,000 فارس. إذن هذه الأمور كانت تمثل الخطورة الكبيرة من معاوية على الإمام الحسن، هيمنة إعلامية، هيمنة اقتصادية، هيمنة عسكرية، أمور ثلاثة كان معاوية يعتمد عليها في حربه مع الإمام الحسن، وهي في الحقيقة تمثل رشحان كفة معاوية على الإمام. هذا أول جبهة. الجبهة الثانية جبهة الخوارج، هذه ما عندهم أمراض. الأمر الأول أن الخوارج كانوا يمتلكون العداوة المزدوجة. كيف يعني عداوة مزدوجة؟ يعني الخوارج وهم في جيش الإمام الحسن عليه السلام وهم يمتلكون عداوة للطرفين، لمعاوية وللإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كانوا تحت ظلال الإمام الحسن عليه السلام لأنه أهون عندهم من معاوية، وإلا الخوارج كانوا يبغضون معاوية ويبغضون الإمام الحسن، ولكن لأنهم يبغضون الإمام أقل بالنسبة من معاوية لهذا كانوا تحت رايته. فإذا أنت عندك جماعة جاية تحت ظلالك وتحت رايتك، هذه الجماعة تمتلك عداوة على معاوية وعليك، وهذا يمثل خطورة. هذا واحد. 2، الخوارج هي الفرقة التي تجرأت على اغتيال الإمام الحسن عليه السلام أكثر من مرة. المرة الأولى لما رشقوه بالسهم في صلاته فنجا، المرة الثانية في الملائم لما طعنه أحدهم في فخذه حتى أبان عظمة الفخذ بأبي وأمي. هذه محاولتان. إذا الخوارج كان عندهم أمران فيه الخطورة على الإمام، أولا عداوة مزدوجة، اثنين محاولة القتل، هذه الجبهة الثانية. نيجي للجبهة الثالثة وهم عامة الناس وهم السواد الأعظم. ماذا يمثلون من خطورة على الإمام؟ أمران. الأمر الأول أن هذه الجماعة ما كانت تمتلك البصيرة والرؤية والمعرفة بحقيقة الأمور. هذين الناس عاشوا حياتهم لا يعرفون أين هو الحق وأين هو الباطل. طلع معاوية قال أنا أطالب بدم الخليفة المقتول، طلعوا وياه. قال أمير المؤمنين عليه السلام أنا إمام العدل، طلعوا وياه. في نص الطريق ضيعوا، وين الحق؟ ما عرفوا. فهي المشكلة الكبيرة التي كانت في المجتمع الإسلامي في زمان أمير المؤمنين وزمان الإمام الحسن المجتبى، غياب الرؤية، غياب البصيرة، الشك، كما يذكر ذلك السيد الصدر في بحثه المبارك، مرض الشك، مرض الضبابية في الرؤية، مرض غياب البصيرة كان عند الناس في ذلك الوقت. وهذا أمر خطير. أنت جاي تتعامل مع ناس، هؤلاء الناس ماذا فيهم؟ يعيشون الضبابية وعدم الرؤية، شنو الحق وشنو الباطل ما يعرفون، فكيف تتعامل معهم؟ هذا واحد. اثنين، أن هؤلاء عامة الناس ما كانوا يعيشون نظام اجتماعي صحيح، وحدة اجتماعية متكاتفة، لا. وهي مشكلة واجهها أهل البيت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الإمام الحسن العسكري. شنو هاي المشكلة؟ النظام العشائري والقبلي عند الناس. ما كان عندهم وحدة اجتماع واحدة، وإنما كانوا عشائر مختلفة كل تحت زعيم قبيلة. فإذا مال هذا الزعيم إلى معاوية أصبحوا من أنصار معاوية، مال إلى الحسن أصبحوا من أنصار الإمام الحسن، وإذا هم مسلوبين رافضوا. فعندك المجتمع أولا مرض الشك، اثنين مسلوبين الإرادة مع زعماء القبائل. وهذا اللي كان وجهه أيضا الإمام الحسن، وكان يمثلون جهة خطورة. الجبهة الرابعة وهي الشيعة في ذلك الزمان، وإن لم تصل الشيعة في ذلك الوقت إلى هذا الاسم الشريف، يعني لا زال هذا الاسم يعيش على الغموض عند الناس. نعم في زمان الإمام الحسن، بعد ذلك في زمان الحسين، إلى زمان الأئمة عليهم السلام الباقر والصادق اتضحت معالم هذه الجماعة. وإلا آنذاك كان هذا الاسم الشريف كان يعيش الغموض على الناس بعد ما وضح. هذني الناس الشيعة بالمعنى لا الأخص وإنما بالمعنى الأعم، ماذا كانوا يمثلون للإمام؟ أمران. هذه الجماعة كانت تعيش أمرين كان يؤذي الإمام الحسن عليه السلام. شنو الأمرين؟ الأمر الأول أن هذه الجماعة كانت تعيش حالة الملل والسآمة من كثرة القتال والحرب. فذن الناس منذ أن بدأ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بخلافته الظاهرية، وإذا هؤلاء من معركة إلى معركة، من معسكر إلى آخر، من حرب إلى آخر، وصلت جماعة هؤلاء إلى التشبع، إلى الملل، وهذا يمثل خطورة.
معيش النشاط. لهذا أنت ترى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا في كل فترة
يحفز هؤلاء الناس للنصرة. وصل إلى مرحلة التشبع. هذا واحد.
اثنين، عزم النضج. هذه الجماعة ما كانت تعيش النضج كما ينبغي. دليل أن هناك من رموز صحابة الإمام الحسن عليه السلام، من قادة الصحابة، وإذا رجل يدخل على الإمام الحسن عليه السلام ويقول له السلام عليك يا مذل، وفي رواية أخرى يدخل عليه أحدهم ويقول ليتك مت يا حسن قبل هذا اليوم. الآن هذه الكلمات صدرت ممن؟ من الأعداء؟ لا، صدرت ممن يحب الإمام عليه السلام من بين أصحابه. هذا ماذا يدل؟ على تخلف عندهم أو على شك؟ لا، على عدم النضج. ما كانت الفكرة ناضجة عند هؤلاء. فإذا لاحظت معي الجبهات الأربع. الآن صارت عندك الفكرة واضحة، كم جبهة واجهها الإمام الحسن عليه السلام؟ جبهة معاوية، الخوارج، عامة الناس، الشيعة. الآن ما هو الحل؟ نجي للنقطة الثانية، كيف واجه الإمام الحسن هذه الجبهات الأربع؟ كيف واجهها وجابهها بمشروع واحد وهو الصلح. الصلح مع معاوية قام بعلاج جميع المشاكل. كيف؟ نسأل كيف؟ طيب التبرير. كيف الصلح؟ هذا العنوان الكبير قام بحل جميع هذه المشاكل. لم أطرح الصلح كما يطرح تقليديا، أسباب الصلح، تبديل الصلح، ما هي نتائج الصلح. لا لا لا، أنا هذه الليلة أطرح له الآثار على هذه الأمور التي ذكرتها لك. نظر ما جبهات، شنو آثار الصلح في علاج هذه الجبهات. نجي إلى جبهة جبهة لنرى كيف أن الصلح أثمر في مواجهة تلك الجبهة. جبهة معاوية، كيف عالج الصلح هذه الجبهة وقضى عليها؟ خلنا نتذكر شوية اللي ذكرته من النقاط التي كانت تمثل القوة المعاوية. أول شيء الهيمنة العسكرية. الرجل كان يملك 150,000 فارس. كيف الصلح جعل هذه القضية والهيمنة لا قيمة لها؟ نعم، أنت الآن متى تحتاج إلى 150,000 فارس؟ تحتاج في وقت القتال، لو في وقت الصلح. فتحتاج في وقت القتال إذا كان صلح وهدنة. شنو أصبح 150,000؟ خارج حسابات العام، خلاص. طح. 150,000 جمعها معاوية في سنوات. معاوية وإذا به يخسر هذه الورقة الرابحة في صراعه مع الإمام الحسن. ليش؟ هم من يستخدم 150,000 وهو قد صالح الإمام الحسن؟ إذا ينبغي عليه أن يستخدم ورقة أخرى. وإذا بالإمام يسرق له هذه الورقة ويجعلها خارج حسابات العملية. هذه واحدة. الهيمنة على الرأي العام، كيف؟ مو الإمام عليه السلام هذا علم من الله مو من البشر، أعطى معاوية السلطة الظاهرية والتنفيذية، وإلا الإمامة الحقيقية ما سلمها الإمام الحسن إلى معاوية. الإمام الحسن كان إماما معصوما يقوم بأدواره حتى وقد سلم الخلافة الظاهرية لمعاوية. قضية سلطة تنفيذية فقط لا غير، وإلا الإمام مع الإمام الحسن. لا تعر هؤلاء الذين يقولون الإمام الحسن تنازل عن الإمامة، فإذا كان إمام كيف يتنازل عن الإمامة؟ ما تنازل عن الإمامة، من ادعى أنه تنازل عن الإمامة؟ وإنما الإمام تنازل عن السلطة التنفيذية الظاهرية، وإلا الحقيقية والواقعية كان يديرها
صلوات الله عليه وسلم. الرجل أعطاه سلطة تنفيذية ظاهرية.
معاوية كان يبهر الوجه الحسن حتى يصل إلى تلك السلطة الظاهرية والتنفيذية،
وإذا يحصل عليها معاوية، وإذا معاوية يقع في الفخ.
معاوية يظن نفسه بأنه ذكي، وإذا به يقع في الفخ الذي أراده به الإمام الحسن عليه السلام.
ما هي إلا أيام يدخل الكوفة ويكشف الوجه.
ماذا قال؟ ها، ما قاتلتكم لتصلوا أو تصوموا أو تحجوا، إنكم تفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر. راحت قضايا أنني جئت للإسلام ودم عثمان وقضايا راحت خلاص اعترفت
لكم بأنني جئت للملك. لهذا ابن كثير في كتاب البداية والنهاية لمن يراجع تاريخ معاوية يذكر يقول خلافة فلان خلافة فلان خلافة فلان خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، لما يجي لمعاوية يقلب من خلافة يقول ملك.
خلاص معاوية انتشر، وإذا الهيمنة على الرأي العام ماذا أصبحت؟
ضائعة.
راح معاوية
الهيمنة اقتصادية
بالصلح، انتهت أيضا هيمنة الاقتصادية.
كيف؟
مو معاوية الآن لما كان يبذل الأموال على الناس حبا فيهم؟
لا،
وإنما كان لشراء
دمهم.
وإلا ما لو ياهم شي معاوية، وإلا معاوية من أبخل الناس معروفين بني أمية،
وإلا رجل ما عنده شوية الناس حتى يعطيهم أموال. بعد السلطة الظاهرية صار بعد داعي أن يبدأ بالأموال على الناس، خلاص صار تحت رحمته وانتهى الأمر.
وإذا بمعاوية وراجعوا كتب التاريخ تجدون بأن المؤرخين يقولون بأن الأمة الإسلامية بعد ملكه أصبح في فقر وجوع كامل. وين الهيمنة الاقتصادية؟ راحت. معاوية حصل اللي يريد فالأموال جعلها دولة بينه وبين بني أمية. إذا معاوية قضى عليه الإمام الحسن بالصلح، انتهت ورقة معاوية. ولهذا معاوية فكر في قتل الإمام عليه السلام، لأنه كان يظن بأخذه السلطة التنفيذية يأخذ كل شيء، وإذا هو كل يوم يخسر كل شيء. هذه الجبهة الأولى. الجبهة الثانية الخوارج. الخوارج هي الجبهة التي كانت تمتلك خطرين: الأول ازدواجية العداوة، اثنين الرغبة في القتل للإمام. الإمام الحسن عليه السلام كيف استطاع بالصلح أن يضرب هذه الجبهة أيضا؟ الإمام عليه السلام بأمرين استطاع أن ينهي هذه الأمور بالصلح. بالصلح لم يكن هناك فائدة من وجود الإمام في الكوفة،
لهذا انتقل من الكوفة إلى انتقاله الجغرافي من منطقة الخوارج إلى منطقة المدينة أبعده عن خطر الخوارج الظاهر.
اثنين، ورط الخوارج بمعاوية وورط معاوية بالخوارج، لأن الخوارج ما كان عندهم ويا الإمام الحسن عليه السلام شيء ما دام قد سلب السلطة الظاهرية. كانوا على عداوة على أمير المؤمنين على معاوية عندهم سلطة ظاهرية، لما يجلس في بيته والأمر عند معاوية بعد ما لهم عداوة ويا الإمام الحسن، وإذا بمعاوية يضج ويصرخ في أول يوم يخرج فيه الإمام الحسن من الكوفة. الراوي ينقل
يقول الإمام يخرج من الكوفة وإذا رسول معاوية إلى الإمام يقول له انتظر وارجع إلى الكوفة وقاتل الخوارج فقد خرجوا علي.
والربي
أنت قلت موجود كان في الأمور
هذه الآن طلعت خرجوا علي.
فأجابه الإمام فيما مضمونه أنني لو كنت أنوي القتال لأحد لقاتلتك أنت، أنا ما عندي نية القتال، لو قاتل قاتلتك أنت أولى بالقتال. وإذا بمعاوية تورط بالخوارج إذا خوارج الإمام الحسن بالصلح أيضا أنهاهم
عامة الناس،
وهم الذين كانوا يعيشون مرض الشك وأيضا القبلية والعشائرية. كيف استطاع الإمام الحسن بالصلح أن يواجه هذه الجبهة؟ الآن لو الإمام الحسن عليه السلام جلس 100 سنة 1,000,000 سنة على أهل الكوفة يقول لهم أنا أمثل الحق، معاوية يمثل الباطل، إن كان ينفع معهم أبدا، لو كان ينفع معهم لنفع خطاب أمير لم ينفع. ما هو الحل؟ الصمت والسلبية؟ لا، قال لهم مو احنا تشكون فينا اننا نمثل الحق او لا، ومعاوية تظنون انه على حق. يلا افضل علاج لكم لا الكلام ولا الكتب ولا الوعظ، وانما الحياة والتجربة الطويلة مع معاوية. شوفوا معاوية، مو انتوا قاتلتمونا في معركة المهوان وفي غيرها داخل المنطقة في الكوفة؟ يلا تفضلوا، من قاتلتمونا من أجلي وهو معاوية الآن هو الحاكم عليكم، جربوا معاوية. النتيجة شنو النتيجة؟ بعد سنوات من حكم معاوية وإذا بأهل الكوفة بعد هلاكه بفترة قليلة يرسلون إلى الإمام الحسين عليه السلام أن اقدم، فإنما تقدم لا جني لك مجنن. ليش؟ متى هاي الكلمة طلعت؟ بعد ما عاشوا تجربة طويلة مع معاوية، وهذه ثمرة الصلح مع معاوية. إذا هؤلاء عامة الناس أخذوا لهم تجربة قاسية مع معاوية، شعروا فيها بالألم والفقر والاضطهاد والتعذيب، فخرجوا بنتيجة، وهي ماذا؟ أن الحق مع آل محمد.
اللهم صل على محمد
النخبة الصالح. كيف استطاع الإمام الحسن بالصلح أن يبني ويؤسس هذه النخبة؟ تعال الآن للنقطة الثالثة. بالصلح حقق الإمام لهذه النخبة عوامل ثلاثة وجهات ثلاثة: الجهة الأمنية، والجهة الاقتصادية، والجهة التربوية. خلنا نمر على هذه الجهات بشيء بشكل سريع لأن الحديث فيها يطول. الجهة الأمنية، كيف حقق الإمام الحسن عليه السلام بالصلح الجهة الأمنية؟ أولا بالصلح حفظ الإمام عليه السلام النخبة الصالحة من القتل في معركة مضمونة نتائج وهو القتل. لو لم يصالح وتهور بغيه ان يذكر تاريخيا بانه بطل شجاع ظاهريا سحق هذه النخبه وانتهى امره. هذا واحد. اثنين، حفظ لهم الضمانات الامنيه بالطريقه الوضعيه، يعني الامام اخرجهم من حرب وقتال وعرح فيه النتيجة. اثنين، وضع لهم ضمانات أمنية مكتوبة على معاوية، وهذه الضمانات ما هي؟ أن يأمن الشيعة على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أرزاقهم، وهذا أمر مهم اشترطه الإمام الحسن عليه السلام على معاوية في الصلح.
الأمر الثالث
في الجهة الأمنية، أن الإمام الحسن عليه السلام كان بشخصه المبارك يقدم الأمن والقوة والدعم للشيعة عند الاحتياج. الإمام ما كان رجلا ضعيفا جلس بيته وسلم الخلافة وترك همها وغمها على معاوية وجلس مرتاح، لا، الإمام الحسن عليه السلام جلس في بيته في فترة بناء وصراع في وقت واحد مع معاوية. لهذا يكتب أحد الناس إلى الإمام يشكو فيه زياد والي معاوية على الكوفة، وإذا بالإمام عليه السلام يكتب إلى زياد ولا ينسبه إلى أبي سفيان، ويوبخه الإمام عليه السلام ويأمره بالعدل. زياد قرأ الكتاب وإذا الكتاب لا يوجد فيه نسبة إلى أبي سفيان، عرف أن هذا تعريف بنسبه، يعني الإمام الحسن يريد يقول أنت يا زياد ليس لك أب معروف، يعني أنت ابن زنا. معاوية زياد عفوا قرأ الكتاب وإذا فيه هذه الكلمة وأيضا تهديد وتوبيخ وأمر بالعدل، غضب وأرجع الكتاب إلى الإمام الحسن عليه السلام وهو يسيء إلى الإمام الحسن وإلى الزهراء سلام الله عليها. الإمام الحسن كتب الكتاب إلى معاوية يخبره ما فعل زياد وطلب منه التصحيح لهذه الفكرة، وإلى معاوية يكتب كتابا إلى زياد بن أبيه يحذره من التعرض إلى الإمام الحسن بسوء ومن الزهراء بأخص. بهاي الزهرات المشهد، هاي الزهراء لا تأتي جانبها، أنا معاوية فما استطعت أن أمس هذه الشخصية بسوء، ما أقدر، هذه الشخصية مكهربة لا يمسها إلا أحد إلا فضحه الله، أبدا. هذه الشخصية مباركة عظيمة، هذا معاوية قال إلا هذه الشخصية هاي تقلب علينا الدنيا كلها، مو إحنا هم نغفل الناس ونستغفل الناس بأفكارنا، لكن الزهراء هاي الشعلة هاي ميزان رسول الله وضعها ميزان، فإذا هي كانت ميزان من مال على هذا الميزان وضح أنه على حق وعلى باطل، فحذره من التعرض للزهراء. إذا الإمام الحسن كان بالصلح حقق لهذه الجماعة الحفظ والأمن النسبي. اثنين، الجهة الاقتصادية، كيف حققها الإمام الحسن عليه السلام للنخبة؟ أولا حفظ لهم ضمانات اقتصادية وضعية على معاوية. الإمام الحسن في بنود الصلح لم يغفل هذه الجهة، بل أمر معاوية بأن يقدم بمال من بعض الأقطار التي ضمن الإمام الحسن مشروعية المال فيها، وقال له بأن يرسل له الخراج والأموال، قال يا معاوية أقطار المسلمين مكلف إذن، وإنما ترسل لي أموال، هذه الأموال لأتفقد بها حاجات المسلمين والنخبة بشكل خاص، وراجع البنود تجدوا ذلك، وبهذا ضمن الضمانات الاقتصادية الوضعية. اثنين، حقق الإمام عليه السلام نموا كبيرا في الاقتصاد عند الشيعة، وأعطاه صبغة وصورة الاستقلال، وهذا مهم التفتوا إليه. الإمام الحسن عليه السلام قام بهذا الدور وهو دور مهم جدا، وهو أن الإمام جعل اقتصاد الشيعة اقتصاد مستقل، ما جعل أحد عليهم دخالة أو جميل، وهذه الصفة والفضل تعيشه الطائفة الشيعية إلى الآن. الآن المرجعيات العظيمة والعلماء الربانيون لماذا يملكون قرارهم بأيديهم؟
هؤلاء العلماء والمرجعيات لا تحركهم الأهواء ولا تغيرهم الأقلام والرغبات الأخرى، وإنما هؤلاء يملكون رأيهم من أنفسهم، ما يملكون الرأي من الآخرين. ليش؟ لعدة عوامل، منها الاستقلال الاقتصادي. هؤلاء المراجع والعلماء هل هم بحاجة لأحد؟ أبدا. وإنما الله عز وجل بفريضة الخمس جعل هذا المذهب في رفع واستقلال عن الناس. وهذه الثمرة حبيبي، وخصوص الشباب، أنا ألفت انتباه وخصوص الشباب، إن شاء الله كبار السن كلكم إن شاء الله وتشرع وتعرفون فريضة الخمس وما يجب فيها، لكن أخص الشباب بالذكر. لا تظن أن الشباب يستقطع من مالك من أجل أي شيء، لا لقيمة ولا لهدف ولا لفائدة. الخمس ما لقيمة ما لهدف؟ لا يا حبيبي، الخمس له هدف وله فائدة وله ثمرة، ومن ثمراته حفظ هذه الطائفة من أن تحتاج إلى الآخرين. وإذا مرجعياتك علماءك عمائمهم محفوظة، لا تحتاج إلى أحد ببركة هذه فريضة مباركة، فحرصك عليها شعور بالمسؤولية من جهتك. أنت لا ضمن الخمس استقطاع من مالك لا لفائدة، لا، أنت بهذا الخمس تساعد على حفظ هذا المذهب الشريف.
اثنين،
ثلاثة، من برنامج الإمام عليه السلام في حفظ الاقتصاد للنخبة الإشباع. الإمام الحسن عليه السلام ضمن للشيعة والنخبة الإشباع الاقتصادي. لهذا أنت تسمع كثيرا الخطباء وتقرأ أيضا في الكتب والمقالات بأن الإمام الحسن عليه السلام يلقب بكريم أهل البيت. ليه؟ يعني هو الكريم فقط وأهل البيت ليسوا على درجة من الكرم؟ لا، وإنما الإمام الحسن عليه السلام ظهر كرمه لأنه يريد الإشباع الاقتصادي للنخبة التي كانت تعيش في ظرف حرج للغاية. لهذا لما تقرأ كرم الإمام، جود الإمام، قصص كرم الإمام، تعجز عن إحصائها. سبب أنه يريد توفير الإشباع الاقتصادي، لأن إذا شبعت البطون لا يمكن لهذا البطن أن يذهب إلى معاوية أو على أبواب الملوك والسلاطين. لهذا أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على هذا العنصر، عنصر أن يتفقد الأخ الأخل آخر، لأن هذا البطن إذا جاع هل سيعرف حرام من حلال إذا كان عقيدته ضعيف أو يقينه ضعيف؟ لا. فأنت بمساعدتك ونشاطك وعملك وإشباعك له تحمي شخصية وفرد من الانحراف، وهذا ما قام به الإمام الحسن وبعده من الأئمة. الجهة الثالثة بشكل مختصر أركز على أمرين. الأمر الأول التأسيس لبناء الهوية الشيعية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحروب الطاحنة التي مر بها ما أمهلته وما أعطته الوقت ليقوم بهذا التأسيس. من قام به بقوة بعد أمير المؤمنين هو الإمام الحسن عليه السلام، قام بوضع الأسس العامة للهوية الشيعية المباركة. لهذا الأديب المعروف طه حسين لما يمر بشخصية الإمام الحسن عليه السلام في المدينة يقول الإمام الحسن حقق نجاحا كبيرا في بناء حزب سياسي له في المدينة على معروف. رجل بعصرنة الألفاظ ولغة العصر قال حزب سياسي، وإلا أن الكلمة التي تستحق هذا الأمر هو ماذا؟ بناء الهوية الشيعية. هذه الألفاظ التي نستخدمها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
وهذا إذا شهد به الأعداء دل دلالة كبيرة على العمل الذي قام به الإمام. هذا واحد. اثنين، الإمام الحسن عليه السلام قام بإعطاء النخبة درسا تربويا كبيرا في كيفية التعامل وأخلاقيات التعامل مع المعصوم.
إيه؟ كلام بيجي إلى زمان الإمام الحسن عليه السلام، سمعت مني الكلمات، السلام عليك يا مذل المؤمنين، ليتك مت يا حسن قبل هذا اليوم، وما إلى ذلك من كلمات جارحة لشخصية الإمام. هذه الكلمات بعد تربية الإمام الحسن عليه السلام لهذه النخبة، هذه الكلمات تغيرت في كربلاء على ساكنها الصلوات والسلام رأسا على عقب. شنو نتيجة الدور لمن؟ هل كل ما قام لي بكربلاء مع الأنصار الإمام الحسين فقط؟ لا، هذه النخبة الطيبة في كربلاء ما هي إلا تربية الإمام الحسن أولا. هذا البطل العظيم الذي جهل الناس قدره، ولعل الشيعة أيضا جهلوا ما قام به من أدوار، الإمام الحسن عليه السلام هو المهيئ والمعد لثورة الحسين عليه السلام. وإذا الأنصار يدخلون إلى الميدان بكل جرأة وثقة ويقين، لا يحركهم شيء ولا يؤثر فيهم شيء. هل سمعت يوما أن أحد أنصار الحسين اعترض على الحسين في شيء؟ هل سمعت أنه أخطأ في حق الحسين أو أساء إليه بجملة؟ هذا كيف تغير؟ من قادة كانت تتلفظ ببعض الكلمات إلى قادة وشخصيات وأنصار تمتلك أخلاقيات التعامل مع المعصوم من وضع أسسها الإمام الحسن. هذا ينبغي أن نلتفت، شخصية الإمام الحسن بحر، ولكن نحتاج أن نتمعن في هذا البحر وندرس أسراره. لهذا معاوية كان يعرف أن هذا البحر الكبير إذا بقي لن يبقى معاوية، وإذا به يبس السم للإمام ثلاث مرات. في المرتين الأوليتين قد نجى الإمام منهما، فإذا في الثالثة يبعث السم القاتل إلى الأشعث ليأمره بأن يأخذ السم إلى ابنته جعته، لعنة الله عليهم أجمعين. وإذا بالإمام قد رجع من الصلاة، رجل صائم يوم شديد الحار دخل ليفطر، وإذا باللعينة جاءته بشربة اللبن المسموم. عظم الله أجورنا وأجوركم ما إن تجرعها إمامنا حتى تغيرت أحواله فهو إماما. أيوا سيدا، قال لها قتلتيني قاتلت بالله، فترك تركت الإمام وحيدا فريدا إلى أن دخل عليه الإمام الحسين عليه السلام وهو ينظر إليه يجود بنفسه المباركة. وبين وقت إلى آخر يتقيأ شيئا من أحشائه، إلى أن كان في مرة تقيأ جزءا من كبده، فهو إماما. أيوا سيدا، بينما الإمامان العظيمان كذلك، وإذا بالباب خضرا، من الطارئ؟ من الذي قد جاء في هذا
وإذا بالنداء من خلف الباب
جريئة
حسن راحم نتريد يلا وياه ويرفعها هاي الليله يصيح حسين والدمعه
تنحب عليه جسمك يا الأخو شبيه